بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب سورة النحل. وقال: سورة النحل. قال روح القدس جبريل مثل قوله جل وعلا: نزل به الروح الأمين، وسمي جبريل عليه السلام روح لأنه مما يريح القلوب، ينزل غذاء للقلوب وهو القرآن. ولهذا قال، نقل الإمام ابن أبي العز في شرح الطحاوية أنه قال: قال العلماء: ثلاثة من الملائكة هم معنى يسمون ملائكة الروح أو ملائكة الحياة، يسمون ملائكة الحياة، وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل، لأن جبريل موكل بنزول القرآن وروح القلوب وحياة القلوب، وميكائيل منزل وميكائيل موكل بالقطر الذي هو يحيي البلاد والعباد، وإسرافيل على المشهور أنه موكل بالنفخ في الصور وهو الذي يحيي به الله عز وجل الناس بعد موتهم. ولهذا قالوا: ملائكة الحياة ثلاثة. وسمي كما قلنا جبريل روح القدس لأنه الروح هو ما يريح الشيء وما يغذيه، فلهذا فهو يغذي القلوب بما ينزله الله عز وجل معه. قال: في ضيق، في ضيق مما يمكرون، يقال أمر ضيق أو ضيق وضيق، مثل هين وهين ولين ولين، وميت أو ميت وميت. وهذا كما قلنا دائما يقوله الإمام البخاري عن أبي عبيد: أنا في أمر ضيق. قال ابن عباس: تتفيق ظلاله، أي تتهيأ، سبل ربك ذللا لا يتوعر عليها مكان سلكته، تتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله، تتهيأ حتى تسجد لله جل وعلا. فما من دابة في الأرض إلا وهي تسجد لله سبحانه وتعالى. وقال ابن عباس: في تقلبهم، أي اختلافهم. وقال مجاهد: تميد، أي تكفى. وتقلبهم، قال اختلافهم في ما هم عليه، ومخالفتهم لأيضا ما جاء به الرسل. وقال مجاهد: تميل تكفى، تميل بهم أي تكفى بهم، أي تقلبهم. وذكر الإمام الحافظ بن حجر عن قتادة أنه قال: في تقلبهم، أي في أسفارهم. وتميد قال مجاهد: تكفى، معناه أنها تقلبه. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، أنا لا كان معناه يقول الله عز وجل أن الأرض هذه إذا لم تكن فيها جبال ستميل بالناس، لكن جعل هذه الرواسي ليثبت الأرض، ليثبت هذه الأرض وذكر الإمام الطبري رحمه الله عن حسن بن أبي الحسن البصري أنه قال: لما خلق الله الأرض قمصت، قال: فأرسل الله عز وجل فيها الجبال، فأرسل فيها الجبال، معنى أن حتى تنبسط وتكفى وتثبت. قال: مفرطون أي منسيون. أنا عن مجاهد أيضا قال: مفرطون أي منسيون، لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون، أي قال منسيون، متروكون في النار منسيون فيها، أن الله عز وجل يضعهم في النار، لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون، تاركهم ربنا جل وعلا في هذه النار. قال: وقال غيره: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: هذا مقدم ومؤخر، وذلك أن الاستعاذة قبل القراءة، ومعناها الاعتصام بالله. أنا إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله، وليس المراد أنك إذا قرأت القرآن. قال: وقال ابن عباس: تسيمون، قال: ترعون. أنا فيه تسيمون أي من الرعي، وأنزل لكم من السماء ماء فيه شراب لكم وشجر منه تسيمون، فأي ترعون هذا في هذا الشجر، تأكل منه أنعامكم، وأيضا بسبب هذا الماء الذي ينزله الله عز وجل من السماء هو شرب لكم تشربون منه، وأيضا كذلك سبب لنبات الأرض فتسيمون فيه أغنامكم وكذلك مواشيكم وغيره. قال: شاكلته أي ناحيته، وظهر أحيانا بعض الكلمات ليست في من نفس السورة وتدخل في بعض، في تجد أن الإمام البخاري أو قد يكون من الكتاب، لأن شاكلته هذه ليست في سورة النحل وإنما هي في سورة الإسراء، الظاهر أن بعض الكلمات تدخل هكذا من باب الخطأ. قال: قصد السبيل أي البيان، منها قصد السبيل ومنها جائر، فأي من هذه الأنعام ما يقصد بها السبيل، وهو الطريق الصحيح، وعلى الله قول عز وجل: وعلى الله قصد السبيل. قال هنا ابن عباس: البيان، معنى يبين الضلالة من الهدى، وعلى الله قصد السبيل ومنها جاهل ولو شاء لهداكم أجمعين. فربنا جل وعلا يبين الناس، يبين الهدى ويبين الضلالة، وعلى الله قصد السبيل، أنا يبين السبيل من الهدى من الضلالة، وجعل للهدى أسباب وجعل للضلالة أسبابا، ولهذا قال جل وعلا: وعلى الله قصد السبيل ومنها جاهل، أي عن الطريق الصحيح، معنى ينحرف عن الطريق الصحيح الذي بينه الله عز وجل. قال: وقوله أيضا: لكم فيها دفء، لكم فيها دفء، والدفء ما استدفعت به، ما استدفعت به من البرد، لكم فيها دفء، معنى أي هذه الثياب. وجاء عن مجاهد أنه قال: لباس ينسج لأجل البرد ولأجل الحر، فلأجل الحر ثياب تدفئ، أو أقصد بالبرد ثياب تدفئ من هذا البرد الشديد. وهذا من نعمة الله عز وجل أن علم الإنسان مثل هذا، إذا جاء البرد لبس ثيابا تقيه من البرد، وإذا جاء الحر لبس ثيابا خفيفة حتى لا تضيق عليه. قال: ثم قال: تريحون، أي بالعشي، لأن الرواح يكون بالعشي، والعشي متى؟ أنا بين العصر والمغرب، هذا يسمى رواح ويسمى عشي. حين تريحون وحين تسرحون، ولكم فيها جمال. حين تريحون، حين تريحون أي بالعشي، عندما تأتي البهائم. وحين تسرحون أي بالصباح والغدو. قال: بشق الأنفس، يعني المشقة. والبخاري رحمه الله لا يلتزم الترتيب، فيأتي بكلمة من هذه الآية أو من الآيات التي في أول السورة، أو يأتي بكلمة في آخرها، وهكذا، لكن يذكر الكلمات التي تحتاج إلى تفسير. قال: على تخوف، أي تنقص. على تخوف أي تنقص، معنى أن النفس تخاف أن تنقص من الأعمال. وقوله: ولكم في الأنعام لعبرة، معنى في الأنعام أي في النعم، في النعم التي أنعم الله عز وجل عليكم فيها. وقال هنا أبو عبيدة في قوله: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه، فذكر وأنث، فقيل الأنعام تذكر وتؤنث، وقيل المعنى على النعم فهي تذكر وتؤنث. أنا إذا قصد الأنعام فالأنعام غالبا تؤنث، لكن هنا ذكر وأنث، ولهذا قال بعض العلم المراد بالأنعام هنا النعم، جمع نعمة. الأنعام هنا جمع نعمة. قال: وقوله: وكنانا، واحدها كن، مثل حمل وأحمال. والأكنان هي الأماكن التي تجعل لأجل الراحة، أو معنى تكن من الشمس ومن البرد. وجعل لكم أكنانا، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، سرابيل تقيكم بأسكم. السرابيل هي القمص والثياب التي تلبس لأجل الحر ولأجل البرد. وهذه الآية وهذه السورة، سورة النحل، سماها بعض العلماء بسورة النعم، لأن الله عز وجل ذكر فيها نعما كثيرة، وذكر بالنعم، وذكر بمن يكفر بالنعم. قال: وقوله: دخلا بينكم، أي كل شيء لم يصفه فهو دخل. دخلا بينكم أي تجعلون هناك أشياء ليست صحيحة، أن تكون أمة هي أربى من أمة، معنى كل أمة تزداد على غيرها في الباطل وفي المخالفة، مخالفة الله جل وعلا، بل بعضهم يفتخر بهذا يخالف الله عز وجل ويزيد على أمة الضلال. ولهذا قال الله عز وجل في هذه الأمم التي في النار: يلعن بعضها بعضا، يلعن بعضها بعضا، كلما دخلت أمة لعنت أختها، حتى إذا اداركوا فيها، إلى ما ذكر ربنا جل وعلا في سورة الأعراف. قال ابن عباس: حفده، أي من ولد الرجل، الحفيد هو ابن الابن وما نزل سمى حفيد، والسبط هو ابن البنت، ابن البنت يسمى سبط، وإذا كان ابن الابن يسمى حفيد. وهنا الله عز وجل امتن على الناس أنه جعل لهم حفدة، أي أبناء أبناء يذيعون ذكرهم، وكذلك أيضا يجعلون صيتهم، أنا ما يذهب أسماءهم ما تذهب، بل تخلف في أبنائهم وفي أحفادهم، فلان ابن فلان ابن فلان. وهذا أيضا من نعمة الله عز وجل على الناس، وأيضا هؤلاء الأحفاد يقومون بآبائهم أجدادهم. قال: السكر ما حرم من ثمرتها، أنا جعل لكم سكرا ورزقا حسنا، أنا من الأشجار هناك فيها سكر، وهذه أول آية نزلت في ذم السكر، هذه أول آية نزلت في ذم السكر، فجعل الله عز وجل من الأشجار ما يسكر بني آدم، أنا فيها ما يسكر بني آدم، لأن السكر يخرج منها من هذه الثمار مما يصب من الجذوع، وجعل لهم رزقا حسنا. وقيل أن المراد السكر، أنا المراد هنا ما خيس وما فسد من الثمار يجعلونه في السكر، أنا ما فسد من الثمار من التمر أو من العنب أو من غيره فيجعلونه ويعصرونه فيصير خمرا، أنا يضعون فيه الماء ويعصرونه فيصير خمرا وسكرا، وليس هذا من باب الامتنان بالسكر، أنا هذه الآية ليس فيها امتنان بالسكر، وإنما بيان أن السكر ليس من الرزق الحسن، وهذا كما قال العلماء هي أول آية في ذم السكر وليس في الثناء والمدح، وإنما أراد أن يبين أن هناك من الرزق ما هو حسن والسكر لا يدخل فيه. قال: والرزق الحسن ما حل الله. وقال ابن عيينة عن صدقة أنكاثة، أي خرقا أو خرقاء، كانت إذا أبرمت غزلها نقضته. وقال ابن مسعود: الأمة معلم الخير. أنا يريد في هذه الآيات أن يبين المثل الذي ضربه الله عز وجل في قوله: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد أنكاثا تتخذون إيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة. فهذه الآية مثال ضربه الله عز وجل لمن يبرم عقدا ثم ينقضه، من يبرم عقدا ثم ينقض هذا العقد، فهذا ليس من أمور أهل الإيمان. فلهذا قال النبي قال الله عز وجل: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها. جاء في بعض التفاسير أنها امرأة من بني إسرائيل كانت اسمها ريطاء بنت عمرو بن كعب بن سعد بن زيد بن مناه، وقيل غير ذلك، والمهم أنها مثل ضربه الله عز وجل لامرأة كانت تبرم العقد أو تبرم الثوب أو غيره ثم تنقضه. فقال الله عز وجل: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد أنكاثا، والأنكاث معنى بعد أنها قد أحكمته، أحكمت هذه هذا النسيج ثم تنقضه بعد ذلك. فهذا الذي لا يلتزم أمر الله جل وعلا بعد أن دخل الإسلام كالمنافقين فهو مثل هذا، مثل هذه المرأة يغزل ثم ينقض غزله. وكذلك أيضا من يأتي بما ينقض إسلامه من الشرك والكفر وغيره، فهذا أيضا نقض ما كان قد نسجه من الخير أو من الإسلام. فلهذا الله عز وجل حذر هذه الأمة، أو المراد كما قال ابن مسعود بالأمة هنا المعلم، معلم الخير. فمعلم الخير لا يبني شيئا ثم ينقضه، ففسره بعض أهل العلم أنه لا يفعل ما أو لا يخالف ما يقوله، لا يخالف ما يقوله، كأنه نقض هذا العهد الذي أبرمه، هذا العهد الذي أبرمه، فهو يقول قولا ويخالفه. وهذا كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فهذا بعض الآيات أو بعض الكلمات التي ذكرها الإمام البخاري في تفسير سورة النحل. فإن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، والله تعالى.